بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الآية الكريمة الأولى واضح منها أن مجرد الإسلام دون الالتزام بالإيمان بمضامينه فكرا وتطبيقا قد ما يعطي المنزل المرجوة. هو صحيح احنا بالدنيا اذا واحد تشهد الشهادتين قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله نرتب عليه احكام الاسلام. الاحكام اللي تفرض للمسلم تترتب لمن يشهد بالشهادتين. لكن يا ترى ما اعد الله عز وجل لعباده من ثواب ومن منزل مأمولة هل تترتب على مجرد ذلك؟ يقول لا. ان اكو عندنا ناس صحيح يقول اشهد ان لا اله الا الله يشهد الشهادتين، ولكن لما تجي الى ايمان بمضامين الاسلام تلقى ما عنده ايمان بمضامين الاسلام. يعني وحتى لو قدر ان اقرها نظريا، يعني صحيح يقول لك هاي جاي القرآن بيها تمام، لكن لما تجي للتطبيق شوف تطبيق ماكو عنده ابدا. والشكل يعني خلي شوي نوضح الفكرة اكثر. الان حتى لما تجي لنا احنا كافراد ضمن اسرة مسلمة، الفرد هو ضمن اسرة عنده زوجة وعنده امه وابوه، هاي الاسرة المسلمة هو ضمنها. من يطب الى البيت يتعامل مع افراد الاسرة ضمن ضوابط الاسلام، يعني يعامل زوجته مثل ما رسم الاسلام، يعامل والده ووالدته مثل ما يريد الاسلام. يقول لا مسلم تمام باللسان، لكن بالتطبيقات لا مو الشكل. يتعامل ويا زوجته بشكل من ميراث الاجتماعي، شنو اللي بمخه من الميراث الاجتماعي يتعامل وياها، يتعامل ويا ابوه كذلك بتراثه. اما تطبيقا لما جاء به الاسلام ما عنده من هذا شيء. طيب اذا شنو فائدة الاسلام؟ يعني لما نقول ان فلان مسلم وما عنده تطبيق شنو فائدة؟ يعني مجرد اللفظ شنو مؤداه؟ ما له مؤداه. هذا جانب. فلذلك القرآن الكريم عندما يقول الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، زين هذا يكون اكو عنده ايمان يؤمن بالآيات ها وتطبيقا وفكرا وهو مسلم يعطي هذا الاثر. بعد ذلك سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث شوي لا يطغى، يعني هاي المقدمة لا تطغى على الموضوع. كأنه بالجملة ان المفترض بمن يسلم ان لا يعيش الاسلام على لسانه بس، لا مو يعيش فقط مجرد الفاظ على اللسان، لا لازم ينزل للتطبيق العملي، ينزل الى تطبيقه ضمن نطاق الاسرة ضمن نطاق المجتمع، يطلع يتعامل بالسوق مع الناس كما رسم الاسلام، يتعامل نعم مع المجتمع كذلك. هذول اذا كانوا مؤمنين بالايات وكانوا مسلمين يجيهم هالنداء شنو؟ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. وموضع الحديث هو هذا. خلي نلاحظ اولا اول شيء يثار بالاية الكريمة عند قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة انتم وازواجكم. زين هذا الترتيب، اول انتم ثم ازواجكم. اولا المخاطب بالجنسين المسلمين، لما يقولهم ادخلوا هو جاي يخاطب الذكور والأناث. لما يقول أنتم وأزواجكم ادخلوا، هذا الدخول اللي يأمر به، هل المراد من عنده نستشف من عنده تفضيل؟ يو لا، نستشف من عنده نظام. شلون يعني؟ يعني مثلا اعتادوا المفسرين يتساءلون والناس يتساءلون، بسم الله الرحمن الرحيم، وخلق الزوجين الذكر والأنثى. زين، عند تقديم الذكر على الأنثى هل معنى هذا أن هذا به تفضيل، هو أفضل فقدمه؟ هنا أنتم وأزواجكم، هم المسألة يستفاد من عدة تفضيل لأنه مثلا هو أفضل فقدم. زين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، تقديم للفظ الذكر على الأنثى هل يستفاد من عنده التفضيل؟ يقول لا، عملية تنظيمية. تبالي شوي، شلون يعني عملية تنظيمية؟ احنا نلاحظ اللي يرجع للقرآن الكريم، نشوف القرآن يعنى بالشكل كما يعنى بالمضمون. يعني احيانا مسألة الشكل الخارجي يحرص عليه. شلون؟ نقرب لك، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صف هو ما طول جاي يقاتل، حامل سلاح وطالع يقاتل، شو ما يريد يقاتل خلي يقاتل، ما طول النتيجة مضمونة، طالع للقتال. ليش صفا؟ شنو الفائدة يعني كونهم صف؟ العناية بهالشكل، العناية بالهيئة، من أجل ماذا؟ من أجل نظام، من أجل نظام. يعني انت الان قد تجي تلقى مثلا تدخل الى دكان، لما تدخل الى دكان تطلب سلعة، السلعة قد تكون موجودة لكن ما معروضة بالشكل المناسب. والان اكو باصطلاحاتنا الحديثة اكو فن نسمي فن الديكور، مو الشكل، شلون طريقة العرض، شلون البضاعة توضع، الها فن، الها علم خاص. يعني يعنى بالهيئة وبالشكل، هو قصده يبيع البضاعة. البضاعة اذا اكو واحد يسأل عليها يشتريها، لكن ليش لازم العرض الى اثر، الشكل الى اثر؟ هذا المضمون ايضا هالمعنى يظهر من جملة من الايات ومن جملة من الروايات، انه يعنى به، يعني يريده، يريد النظام. القرآن الكريم يعنى بالهيئة مثل ما الروايات تعنى بالهيئة، موجود هذا المعنى بجملة من الآيات تشير إلى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء ربك والملك صفا صفا. شو يعني؟ ليش يعني هالهيئة يعنى بها القرآن الكريم؟ من أجل ماذا؟ طبعا يعنى بها من أجل النظام، لأن النظام يتجلى بالمضمون ويتجلى بالشكل. فلما يريد يقول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، يعني مو مسألة عملية تفضيل، لأن النتيجة واحدة، اثنينهم يدخلان، ماكو عملية تفضيل، خمس دقائق أو دقيقة فرق بين هذا وهذا ما تشكل أفضلية، ما لها علاقة. إذن المسألة مسألة نظام، تعويد على النظام ليس إلا. والتعويد على النظام مظهر من المظاهر الحضارية، ما في شك، تعويد على النظام مظهر حضاري، ويعنى به الإسلام. وأنت تلقى الأمم المهذبة تتعود على النظام في تصرفاتها اليومية. النظام ما حد يعتلين يراه حق للآخرين، هذا النظام بحق للآخر، بحق للمجتمع. أنا أجي لازم أخذ دوري مثلا. هذا اللون من المحافظة على الهيئة والنظام نمط من أنماط السلوك الحضاري، وإلا المسألة مو مسألة تفضيل. نبه يعني هذا اللي دائما يثيروا أن هذا إنما قدم خلق السماوات والأرض. ليش قدم السماوات؟ لأن السماوات أفضل. لا، مو الشكل. لو قال خلق الارض يجي نفس الاشكال. المسألة عملية تنظيم بالاداء وبالصورة التي يريد القرآن ان يرسمها. من بعد ما عرفنا هذا خلينا نرجع للآية الكريمة. الآية تقول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. طيب الأزواج شنو المقصود بها؟ الرأي الأول، هاي بها ثلاثة آراء. الرأي الأول أن المقصود كما ينص كثير من المفسرين، المقصود يقول أزواجه من الحور، ما كتب الله للمؤمن من زوجات حريات. طيب هذه الحقيقة ما نستطيع التفاصيل احنا بيها لانها خارج نطاق تجربتنا او خارج نطاق وعينا واحساسنا. يعني مرة المفسر او الفقيه يعالج له قضية من قضايانا اللي بالدنيا، اذا اراد يعالجها لان هاي تحت الوعي تحت الحس يمكن ان يعالجها، يريد يعالج لي مثلا الثمرة شنو؟ الثمار، الانهار، المضمون الموجود هذا اذا يريد يعالج لي موضوع واقع تحت مشاعرنا تحت احاسيسنا اشكال ماكو. لكن اذا اكو قضية مثل ما يسموها ميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة، يعني الان احنا ما نعرفها، لما ما نعرفها ما نقدر نطي بها تفاصيل، نتوقف على ما يقوله المعصوم. وحتى اقوال المفسرين اذا ما مستند الى اثر ما نقبلها. ليش؟ لان هذا عالم خارج عن وعينا. عالم الاخرة شنو ما ادري. طيب الرجل هنا عند زوجة مؤمنة وراح الى الجنة، يا ترى هذه الزوجة هم تاخذ لها زوج من الحور او الزوج ياخذ زوجة من الحور؟ زين هل معنى راح يوجد سوء علاقة؟ ما يوجد سوء علاقة. يعني هاي المرأة لما ترى زوجها يتزوج او يمنح من الحور شنو يا هذه، هل ترضى ام لا؟ راح تحمل حقد. زين ما تحمل حقد، اذا كان ما تحمل حقد هي هل تمنح نفس الحق يا ما تمنح نفس الحق؟ ترد هالاشكالات هاي. الاجابات اللي موجودة ما تكفلت بها النصوص، يعني لا النص القرآني بين لنا التفاصيل ولا الروايات الا نادر بعض روايات، ومو معلوم انها روايات مثلا يعتمد عليها، يكون يرجع واحد الى سندها ويرجع الى مضمونها ويناقشها مناقشة كاملة، مسألة مو سهلة. ما طول قضية خارج الطبيعة خارج نطاق الطبيعة ما نستطيع احنا ندلي بها بآرائنا. نعم نتوقف على البيان اذا ورد من المعصوم، اذا ورد من المعصوم بيان واستندنا الى يعني صادق موثوق ناخذ به، ناخذ بالرواية. بعض المفسرين يرسلها يقول قيل ازواجهم من الحور، يقول له زين عبارة ادخلوا، فلنشوف معنى عبارة ادخلوا. عبارة ادخلوا تقال للخارج، اللي برا يقولوا له ادخل تمام، اما اذا واحد داخل ما يقولوا له ادخل. والمفروض ان الحور في الجنة، واذا كانوا بالجنة ما يقولوا لهم ادخلوا. تبالي شوي زين اذا كلمة ادخلوا قرينة على انه مو المقصود بها الحور، لان المفروض ان الحور بالجنة ما المفروض انها بالخارج. الاشكالات التي ترد على ان الانسان اذا زوج بحور، وانت لو تشوف الروايات اللي واردة هنا روايات ما تشتيت عينها تطيل شوي النظر اليها، لانها روايات قد ما تصمد امام النقد، روايات امام النقد ما تصمد. جملة من الروايات فرد اعداد غريبة تذكر هائلة، مع الاسف هاي اجتنا منين؟ اجتنا من العناصر غير المسلمة اللي انتقلت من دين اخر وجابت رواشبها وياها واجت. نبه يعني انت ملاحظة الان اقرب لك المعنى. افرض بلدة من البلدان الحضارية تصير لها موجة هجرة، اذا صارت لها موجة هجرة هذول المهاجرين مو رأسا بس طبوا وصاروا من أهل البلد وتخلقوا بأخلاق البلد وتعلموا آدابه، لا أبدا، يعني يريدونهم مدة، يريدونهم أجيال يا الله يتعلمون ويتخلقون. فش يجيبون؟ يجيبون وياهم عاداتهم تقاليدهم، إذا أكو عندهم فوضى، إذا عندهم فكر متطرف جابوا هاي من النوع. عينا تتأمل أكو كثير عندنا من الروايات بالتراث الإسلامي محل تأمل، يعني يكون نرجع ونفكر طويل في أنها تدخل ضمن التراث الإسلامي وما تدخل. هذا جابوا يا من النصرانية أفكار، أسلم وجابوا يا أفكار تصورات معينة، هذا يهودي أسلم وجابوا يا تصورات معينة. يعني أرجوك لما أنا أشوف لي واحد مفسر يجي يقول أو يزوجهم ذكرانا وأناثا، زين يقول يعني أن يجوز أن تتزوج المرأة من المرأة والذكر من الذكر، هذا فكر مقبول هذا بحال من الأحوال؟ هاي نظرية تقبل بحال من الأحوال؟ ها؟ هل يمكن أن يذهب إليها رافد إسلامي من فكرنا وتراثنا؟ طبعا لا، هذا جاي أكو براشة بقايا من المنطقة اللي انتقل إليها، انتقل منها، هل بقايا اللي بدماغه سكبها هنا؟ جملة من الروايات إذا ترجع إلى الإسرائيليات اللي تعبوا العلماء تعب شديد ولاحقوا بها كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهم ممن كتب بالتفسير وبالتاريخ، لو اطلعت على ما كتبوه بالتراث لرأيت منظرا لا يسر العين ولا يسر الفكر أبدا. نعم، فالمسألة إذن الروايات اللي واردة هنا فد روايات عجيبة غريبة، يعني يريد يصور لك أن هذا الذي كتب الله عز وجل له أن يدخل الجنة ما عنده شغل إلا الجنس من الصبح لليل، ها؟ 24 ساعة قاعد وما عنده، يعني غريب، يعني يقول لك واحد إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يقول شغلهم الزواج ويعبر عنه تعبير آخر، تعبير آخر يعبر عنه شغله من الصبح لليل ما عنده شغل إلا هذا. تفكير عجيب هذا، تفكير هذا أصلا ما عارف اللذة إلا بهالطريق البهيمي، هذه اللذة حتى بالدنيا عندنا الآن بعض الناس يعتبرها طريق بهيمي، تشدعوا أكل لذات غير هاي، لذات روحية، لذات ممتعة، لذة القرب إلى الله عز وجل على العموم. إذن هذا الرأي احد الاراء المطروحة. الرأي الثاني لا، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم انت وزوجتك المؤمنة في الدنيا، نعم زوجاتهم المؤمنات في الدنيا، الاية اشارت لهن، شلون؟ يعني ما في شك ان المرأة المؤمنة الملتزمة بآداب الزواج كما رسم الله عز وجل لها، هذه هي الأزواج المطهرة اللي عبر عنها القرآن ولهم فيها أزواج مطهرة. الروايات تقول أن الله عز وجل يعيدهم شبابا يصلحهم، يعني بحيث يخليها ترضي النفس وترضي العين، وطبعا هذا هو المنسجم، هذا هو الصحيح، هذا هو المنسجم، أن مؤمن وزوجته مؤمنة كأنه ما تكتمل سعادته إلا بأن يرى أهله معه. هسا يجيبون على إشكال، الإشكال يقولون قد تكون بعض النساء تزوجت هنا أكثر من زوج، زين إذا كان كذلك المن تختار هاي من الأزواج كما يقولون تلحق به، هذا يقول عنه بعض المفسرين على هذا الفرع، يقول المرأة تختار الزوج الذي تختاره إذا كانت متزوجة أكثر من زوج. المسألة الرواية إلى هنا ما عليها مؤاخذة، أنهم أزواجهم المؤمنات يدخلن معهم إلى الجنة، لكن هل التبعية بأي معنى؟ بعمل يولى بإكرام؟ لا طبعا بعمل، المرأة تدخل بعملها، لأن القرآن الكريم وضع لنا دستور هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وامرأة نوح ولوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يعني مجرد التبعية مو كافية، لا، عملية، مسألة عمل، مسألة اعملوا والله لا أغني عنكم من الله شيء. هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله، يجمع أهله يقولهم اعملوا والله لا أغني عنكم من الله شيء أبدا. طيب إذن أنتم وأزواجكم، هذا الرأي الثاني، يعني زوجته المؤمنة في الدنيا. طيب اثنين، لا تبللتفت لي هذا الرأي، أما أزواجكم يعني الأصناف التي تنتمون إليها، لون شنو هذا شنو معناه؟ يعني احنا اكو عندنا بالدنيا طباع متقاربة، افكار متقاربة، مهن متقاربة، يعني شكل واحد، يعني تلقى اكو بعض الناس يميل الى نوع معين من الفكر، اكو جماعة يميلون الى هالنوع من الفكر. المقارنة يعني اكو ناس تضمهم عنوان موحد، يعني مثلا ناس يحبون الخير، ناس يحبون الاجرام، نبه لي، ذولا تجمعهم الجريمة وذولا يجمعهم الخير، ناس يحبون العلم وناس يحبون الجهل، ذولا يجمعهم العلم وذولا يجمعهم الجهل، ذولا ازواج قرناء. هذا المعنى دأب القرآن الكريم والحضارة الإسلامية على تصنيف الناس تبعا لهذا. مر عليك اكو عندنا، سأذكر لك نصين. النص الأول، المفسرين يقولون لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله ليلة الإسراء مر به جبرائيل على جماعات من الناس، بعض الجماعة يقول نظر إلى قوم على هيئة القردة، أشكالهم صايرين على هيئة القرود، سأل جبرائيل قال له من هؤلاء؟ قال له هؤلاء القتاتون. القتات شنو؟ النمام، يعني هذا اللي يقعد يم هذا ويشحنه ويقوم يروح للثاني يشحنه ضد هذا الثاني الأول، وشغله ما عنده، ينقل من هذا لهذا ومن هذا لهذا، وما تلقى كلمة خير تجري على لسانه، يدور وين ما اكو كلمة سوء، وين ما اكو قضية نعم مو جيدة ينقلها. هذول القتاتين. النمامين، هذا النمام انما ينم يريد يتقرب عند مصلحة، يجي ليه وقال له انا فلان ذكرك بسوء وانا دافعت عنك، يريد يتقرب اليه، او انا رفعت من قدرك، هذا اشبه شيء بالقرد. القرد هكذا، هاي خصلة من خصال القرد، فكأنه الجزاء من نفس العمل، من نوع العمل، الجزاء من نوع العمل. هذول مجموعة يحشرون على هيئة القرود، هذول النمامون القتاتون، هذول شنو اللي جمعهم؟ جمعتهم الصنفية، الشنخية، لأنه ميول موحدة، فكر موحد، تصرف موحد، أي واحدة. يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما تشيل ألسنتهم قيحا، يمضغون ألسنتهم، يمضغونها وتشيل قيح، يتقدرهم أهل الجمع. قال حبيبي من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء والعلماء الذين خالفت أقوالهم أعمالهم. تبه لي، أنا ذكرت لك الخطر مرة، فرد واحد شقة شايل لقربة هذا وجايب الماي، شاف لفرد واحد واقف على باب أحد الحكام، قال له والله أنا خصت، فأنا عندي مسألة شرعية ما وين اقدر، ما اقدر اشوفك، هو مشغول وهي خش فرصة ادى شيلك بيها. قال له هو هذا مكان سؤال؟ انا يعني الان محل سؤال؟ قال له هو هذا مكان عالم؟ انت شكو عندك تسكعنا جايبك انت هنا؟ المفروض العالم الى مكان يؤتى انت جاي تسك على باب الظلمة شكو عندك ها؟ شو هذا مكان مو تنهون تقولون ولا تركنوا الى الذين ظلموا تمنى تنهانا ومنا لا تطبق ما تقول ها؟ كذلك واحد انت تجي تعظ الناس تأمر الناس بالصلاة وانت ما تصلي تأمر الناس بالخير وانت ما تصنع الخير هؤلاء تشيل ألسنتهم قيحا يتقذرهم أهل الجمع. طيب هاي اثنين بعد نظر إلى جماعة مقطعة أيديهم وأرجلهم قال له من هؤلاء؟ قال له هؤلاء الذين يودون جيرانهم. هذول السوية هاي قد تكون شال مشكلة افرض مو يعني كل ما جالها بالواقع تتضخم هذه المشكلة. يعني مرة اكو واحد افرض بينه وبين جاره مسافة واسعة حديقة عريضة وبيت كبير لكن هذا المسكين اللي مضطر قاعد له بشقة زين والدبش على راسه من الصبح لليل مثلا ما يهدأ ما يستقر والأذية والإزعاج يقول هؤلاء الذين يؤذون جيرانهم يحشرون مقطع أيديهم وكأنه شنو كأنه جار ينبغي أن يكون عضد للجار يد للجار هذا مثل الأخ مثل الابن مثل الواحد من الأسرة إذا أشاء مثل ما يصاب يعني الإنسان بخيبة أمل بيده وبرجله هذول جزاهم من نوع العمل مقطع أيديهم. شنو قصدي من هالرواية؟ قصدي من هالرواية أنه كل صنف توحدهم نزعة أو يوحدهم فكر هذول شن عبر عنهم؟ قرناء مقرنين. كذلك في الحقل الإجرامي في الحقل الإجرامي شو يقول القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرن يعني القرين إلى جانب قرينة يعني دول صنف واحد جنس واحد ها؟ تجمعهم وهي هاي نظرية جدا مهمة. أنا أقول لك شلون مهمة الآن علماء الفقه الجنائي المشرعين الجنائيين ينتقدون نظرية السجون. ليش ينتقدون نظرية السجون؟ يقولون هاي السجون جريمة. كيف؟ يقول هذا مثلا واحد غلط لغلطة بسيطة لما غلط لغلطة بسيطة اخذوه للسجن. افرض باع فرد سلعة باكثر من التسعيرة جابوه حطوه وين بالسجن؟ السجن منو؟ بالزاني بالمعتدي. انت هذا جبته نظيف راح تلوثه. اشبه شيء يجيب لك واحد جسمه صاحي تحطه بين مجموعة كلهم امراض راح يعدوه دولة ما في شك. فانت لما تجيبه لو اكو تصنيف بالسجن انحلت المشكلة. ان امثال دولة مثلا لهم سجن القتلة لهم مكان معين السرقة لهم مكان معين. اما اذا حطيت مع مجموعة المجرمين بمختلف اصنافهم يعني لوثت يعني عرضت للانهيار للدمار. هي في الواقع عملية التصنيف عملية تنبه اليها الفقه الجنائي وتنبهوا الها المصلحين اللي كتبوا القرآن الكريم هكذا يقول وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. كل يعني كل صنف إلى جانب صنف القاتل إلى جانب القاتل السارق إلى جانب وهكذا. فإذا لما الآية تقول أنتم وأزواجكم يعني أنتم وصنفكم والشريحة اللي تجتمع وياكم بالرأي وبالفكر اثنين بأبناء فكرته. انت ملاحظ يعني الان شوف بالدنيا واحد يحب يقعد ويا صنفه الصنف ماله اللي ينتمي اليه ايش يقعد وياه لانه يأنش بهم ويتبادلون احاديث تنم عن قدر مشترك من التفكير فتكمل شعات، تكمل النفس تشتهي ان تجد من ترتاح اليه. فلما هذا يخلوه ويا صنفه يخلوه، انا اتخبر واحد من زملائنا الله يتغمد برحمته وفد على الله، وانت واخواننا ان شاء الله في خيمة ابو الشهداء في خيمة الحسين، ها سواء، لان طبعا الانسان يبنى ابناء نوعة، ابناء جنس، ابناء فكرة، يرتاح بهم يأنس بهم. ما في شك ان اذا تلقى طالب العلم يأنس بطلاب العلم، التاجر يأنس باخوانه من التجار، اللي عنده مهنة يأنس بابناء مهنة. هذا اللون من التصنيف، مجلبة للسعادة، داعية لأنس النفس. وإذا كان الإنسان ما يشتهيه يلقى هناك، هو يشتهي أن يكون مع أبناء نوعه. فلما تقول آية ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، الأزواج الأصناف، الأزواج المقصود بها الأصناف الصنف، فالصنف يقال للصنف الآخر زوج، ولذلك المتشاكلان احنا نعبر عنهم زوج، نقول دول زوج. فلما يقول ادخلوا انتم او ادخلوا الجنة انتم وازواجكم، طيب ثم قالت الآية الكريمة تحبرون. زين، شنو المقصود بتحبرون؟ ايضا الكلمة بها ثلاثة آراء. الرأي الاول ان تحبرون يعني تكرمون. طيب شنو معناها؟ معناها مو كل واحد يعطي الى واحد عطاء يعطيه اياه مع الاكرام، مو اكو واحد يعطي لكن ما يعطيه اياه مع الاكرام، يعطيه اياه ويعرضه الى بيع ما يوجهه، يعطيه اياه ويعرضه الى كلمه مثلا نابيه، الى موقف خشن، يعني قد ما يحصل لاكرام. بمعنى هذا واحد من اصحاب الامام الرضا سلام الله عليه، لتقريب المعنى الى الذهن، يقول انا جالس في مجلس الامام الرضا سلام الله عليه، دخل رجل طوال، ادم طوال، ادم يعني اشمر طوال طويل الجسم، دنا الى الامام قال له يا ابن رسول الله انا لست من اهل السؤال، انا انقطع بي الطريق، الاموال اللي عندي نفذت وانقطع بي الطريق، انا لست بموضع لعطية، يعني ما استحق ان 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 اعطى، انا غني بس انا اريد تنهض بي الى ان اصل الى اهلي، تعطيني مجال تساعدني الى ان اوصل الى اهلي، واذا وصلت الى اهلي لك علي عهد الله اني اتصدق بما تدفعه لي عنك، او تحب ارسله اليك كيفك. قال الامام على الرحب والسعة فضل بقعد شوفني في اخر المجلس لما يخلص المجلس. فعلا قعد الامام ويما مجموعة كانوا بين مستفتي وبين سائل الى ان فرغ. لما فرغ الامام دخل الى الدار، داخل الدار طلع اخرج سرة بها 200 دينار من الذهب، اخرجهما ومد يده من وراء الباب ولم يبرز وجهه، صح اين هذا الخراساني؟ قام اعطاه يا الامام، تناولها اخذها وطلع. لما طلع هذا صاحب الامام سلام الله عليه يقول قلت له سيدي روحي فداك، انت اعطيت واجلت، وهذا قد يكون يكفي بعض هذا، يعني ممكن 10 دنانير كافي عليه، انت اعطيته 200 ليش ما مثلا اعطيت اياه على طلعت وقابلته وطيت اياه؟ قال لي انت مو عربي؟ لا بلا انا عربي. قال لي انت ما تسمع الشاعر يقول اذا جئته يوما اليه بحاجة رجعت الى اهلي ووجهي بمائه. انت شو التفت؟ قال له هذا شيء دارج في حضارتكم، في حضارتهم ان الانسان كون كرامته تكون قبل كل شيء. انا مو اطيع يعني اعطيه اياه واخلي وجهه بوجهي ويبدو علي الانكسار او يبدو علي الذل، وانا يبدو علي تبدو علي عزة المعطي، لا ما انا هذا خل اعطيه، خلي فلي يكون شيء لله عز وجل، خلي يكون ايضا هو الى كرامته يرجع بكرامته، لا يهان هذا المعنى اللي كان يقصد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول الجود ما كان ابتداء، فاما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. تحبرون يعني تعطون مع الكرامة. وان كان اقول لك شيء، اللي يأخذ مثلا من غير الله يمكن يرد هذا المعنى، لو قدر ان واحد يمد يده لغير الله صح، قد يكون كرام يشعر باهتزاز في كرامته مثلا، او قد يعرض الى موقف في شيء من الذل، لكن الذي يسأل الله عز وجل لا مو الشكل مهما بيذل ابدا، كل واحد تسأله شيء، لكن الله سؤاله عز. اذا سألت الواقع سؤالك الى هو عز، مو يقول له واحد من الادباء ربي ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مقبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. نعم الله عز وجل ما أكو ذل إذا تمد إيدك إلى الله، بالعكس، لأنه تبارك وتعالى رب الرحمة رب الإكرام رب العطاء، ممكن كل واحد يعتريك ذل إلا من الله. الباري عز وجل عطاياه ما بها من ولا أذى أبدا. طيب في الرأي الأول أن تحبرون يعني تعطون مع الإكرام، تنعطى لكن مع الإكرام، هذا رأي. الرأي الثاني لا، تحبرون يعني تفرحون. شنو معنى هذا؟ هذا أيضا مو كل من يعطى راح تكون عنده سعادة، يعني بتعبيرنا العامي الآن قد تطب لك إلى بيت من البيوت الفخمة، إذا تدخل إلى كأنما تدخل إلى مقبرة، ما بي سعادة، العلاقات اللي بي علاقات متوترة، السعادة بعيدة عنه، الهموم مشلشلة عليه، وتلقى لك بيت، لا والله إذا دخلت إلى بيت عادي متواضع مملوء بالسعادة، أهله يغردون تلقاهم. السعادة شيء، كأن المسألة ما له السعادة ما له علاقة بالأموال، قد تلقى واحد يعيش على الذهب وفي داخله مأتم، وقد تلقى واحد يعيش على رغيف من الخبز ولكن وجهه يطفح بشرا وطلاقة. المسألة الذي نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلا. ما في شك انك انت ما ممكن تطلب السعادة بالمال ولا تطلبها بالجاه، ما اكثر من عندهم اموال وعندهم جاه وعندهم مكانة، لكن في داخله مثل ما قلت لك مقبرة، وقد تلقى لك واحد لا والله يتناول الشيء البسيط لابس الثوب العادي، لكن لما تدخل تطلع عليه تلقى له سعيد مملوء سعادة، يتفجر عطاء وسعادة. السعادة إذن ما لها علاقة بالعطاء، كثير من الناس يعطى لكن ما ويا العطاء سعادة بالمرة، وبعضهم لا والله يعطى الشيء البسيط. ولهذا تلاحظ الأوامر دائما تجي بيش؟ بالقناعة. القناعة ما في شك، انت الحقيقة احيانا اذا تريد الله يعطيك ما يكفيك، لو يعطيك الدنيا كلها ما تكفيك. نبه شوية، كثير من الناس اذا تعطيه الدنيا بعد يريد زيادة، ولا اذا والله تريد ما يكفيك انت ما تكفيك الا القناعة. القناعة كنز، يقول الامام ابراهيم سلام الله عليه، القناعة كنز لا ينفد. يعني لا تفتهم من كلامي ان القناعة هي الكسل، يعني واحد يقول لك والله انا قنوع، ما خلاص حصل لي خبزة وهاي هي، خلاص حصل لي رغيف خبز وهاي، لا مو هذا اللي اريد اقوله. لكن الانسان اذا وصل اليه ما اعطاه الله عز وجل يقنع به هذا، يعني لا يهلك نفسه حسرات على الدنيا، هذا معنى القناعة. وإلا مو معنى القناعة الكسل، وضع اليد على يد والاكتفاء. بالعكس، الدنيا تريد طموح، الدنيا تحتاج إلى طموح، إلى واحد طامح يضاعف جهده حتى يضاعف تحصيله، ما في شك. بس هي القناعة تخلق عند الإنسان شعور بالسعادة، أما عدم القناعة يخليه يكد ويكدح ويطلع من الدنيا وهو غير راض، مو راضي من الدنيا أبدا. زين، هذا الرأي الثاني، أن معنى تحبرون يعني تفرحون. الرأي الثالث رأي شوية غريب بس ينفردون به بعض المفسرين، يقول تحبرون بلذة السماع. شنو يعني لذة السماع؟ يعني مو احنا عندنا كل اعضاء، كل عضو الى لذة معينة، نبه للسان الى لذة الدور، سيجينا خلال البحر، الافرض اليد الها لذة اللمس مثلا، الاذن الها لذة النغمة، اذا سمعت نغمة لذيذة تلتد بها. يقول هؤلاء يحبرون يعني يأنسون بلذة السماع بالجنة، يعني هناك بتعبيرنا اليوم ان اسماعهم على طول مملوءة موسيقى، نبه لي، يسمعون على طول. طيب، انا سبق ان اذكرت لك، قلت لك ان عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول الاسماع اللي عندكم هنا، وذكر القرآن انها بالجنة، ليس بالدنيا منها عندكم الا الاسماء، اللي بالجنة شكلها غير شكلنا. لما يقول فيها انهار من خمر، يعني مو خمر من هذا النوع اللي يشربه واحد يقوم يتمرغل، لا، ها، لا، مو من هذا النوع. لما يقول ان الجنة فيها لبن، مو من نوع اللبن هذا اللي قد تتأذى احيانا برائحته، لا. المسألة، اذا السماء شنو المقصود به؟ سماع الغناء هناك طبعا غير غناء هنا، لانه لو كان نفس الغناء هنا ما معقول ان هنا الله عز وجل يحرمه. شحنا ما طول مرينا بهالمسألة، هاي المسألة محل ابتلاء شوية، خلي نمر نشوف الغناء اولا شنو هو. الغناء اكثر التعاريف تقول هو الصوت المرجع المطرب، نبه لي، يعني ترديد الصوت بترجيع مطرب. طيب، بناء على هذا التعبير شو نفتهم؟ بناء على هذا التعبير، واحد طبع على الامام الصادق سلام الله عليه، عبد الاعلى، قال له يا ابن رسول الله يقولون ان رسول الله قال يجوز ان يقول القوم جئناكم حيونا نحييكم، يعني اغنية مرددة من هالنوع. قال القوم هكذا يرون، قال كذبوا، ان الله عز وجل يقول لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه، الى قوله بل نقذف بالحق على الباطل. قال هذا ذول اللي نسبوا الى النبي انه يصنع هذا، ذول لا، مفترين كذابين. زين، شو نفهم من الرواية؟ نفهم من الرواية ان المقصود بالكيفية الصوتية، يعني شنو؟ يعني دول كانوا يرددون هالالفاظ بطريقة غنائية، والا اذا نرجع للمفردات اللفظية ما بيها اشكال، جئناكم شكوية، حيونا نحييكم، ما بيها شيء، ما بيها شيء من الحرمة. اذا يبدو الانكار على من منصد اللي يعبر عنه الامام بانه باطل، يقول بل نقذف بالحق على الباطل، شنو المقصود من عنده؟ طبعا المقصود من عنده الطريقة، يعني طريقة الأداء الغنائي الترجيع المطرب، هذا اللي يستعملوه. إذن الغناء على هالرواية من مقولة شنو؟ من مقولة الصوت، يعني في الواقع مقولة الكيف، مو مقولة الألفاظ، يعني الطريقة التي تؤدى بها الألفاظ. اكو روايات تذهب غير هالمذهب، تذهب الى ان الغناء من مقولة الكلام. شلون يعني من مقولة الكلام؟ يعني ان اكو كلمات معينة للغناء تخدش الحياة، تخدش هاي الكلمات تخدش الحياة، يجي يوصف الجسم كذا، العنق كذا، الوجه كذا الى اخره، هو الفاظ من هالنوع. هذه واحد ايضا طب سأل الامام الباقر سلام الله عليه، قال لي ابن رسول الله، الله عز وجل يقول اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس من الاوثان شنو وقول الزور شنو؟ قال للامام الرجس هو عبارة عن الشطرنج، هذا الشطرنج اللي يلعب به، وقول الزور الغناء. قول الزور الغناء معناه الكلمات، يعني ما الطريقة مو ملحوظة، يعني من هالرواية نفهم ان الكلمات اللي هي كلمات زور ملوثة بها روافد اهل الفسوق، هذه هي التي يعبر عنها غناء. اذا هنا هاي الرواية تكشف لنا ان الغناء هو عبارة عن كلام لا يستشار. هاي اثنين. اكو عندنا روايات لا تقول ان الغناء لان يلهي عن طاعة الله، نبه، اللهو عبر عنه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال لهو الحديث ما يصد عن ذكر الله وعن الآخرة وهو الغناء. اذا نفهم من هالرواية ان المسألة لا مسألة كم ولا يعني لا مسألة كلام ولا مسألة الطريقة الأدائية الغنائية، وإنما الغناء لأن يلهي، لأن ضيع وقت، الوقت اللي يمكن يقربك إلى الله، يقربك إلى عمل صالح، حتى جاي شغلة بهالتشيب هذا. أكو لا والله روايات غير هذا، أكو روايات تنصب على ما صاحب الغناء. شلون؟ يطب الى حقل ما الغناء بجواري بنساء بادوات طرب بالات. بعض الروايات ناظرة الى هذا في ياهو. هاي عدنا احنا قطعا بلا شك، عدنا اغلب فقهائنا يذهبون الى الكيفية، يعني الى الترجيح، نبه، الى طريقة الاداء، مو مسألة الكلمات. الحان اهل الفسوق، زين، هو الموضوع شوية ما اقدر اطول به لانه يدل موضوع طويل، فقهائنا اغلبهم هكذا، والموضوع اشبعه الشيخ الانصاري في المكاسب قدس الله سره، في الواقع الموضوع اشبع، وموجودة في الموضوع ايضا مؤلفات لا بأس بها ناهضة استوعبت كل الاقوال. خلينا نشوف عند المذاهب الاسلامية الاخرى شنو. عند المذاهب الإسلامية الأخرى مثلا عند الأحناف، عند الشوافع، عند الموالك، جملة من الروايات تذهب إلى أنه مكروه، ممنوع كراهة، نبه، مو حرمة وإنما ممنوع كراهة. وشفت لبعضهم دليل يقول أن حسان ابن ثابت مر على جارية تغني فاجتمعها ودخل على النبي قال يا رسول الله علي حرج ان ذهبت الى الاجتماع هذا اللهو او هذا العمل؟ قال لا حرج عليك. زين، وسيجينا بعضين بعض الادلة الاخرى هذه. وشفت لا رواية اخرى يرويها ابن قدامة بالمغني، ويرويها ابو اسحاق الشيرازي بالمهذب. يقول ابو اسحاق وابن قدامة يروي عن الامام الشافعي بان الامام الشافعي لا يرى كراهة في الغناء ابدا، كأنه هالمقولة ينسبها الامام الشافعي، اني ما وجدت عالما من علماء اهل الحجاز يكره الغناء. هاي الرواية اللي ينقلها. اذا رجعنا للغزالي، الغزالي عقد فصل كبير في الباب الاول من احياء العلوم بالمجلد الاول، الباب الاول احياء العلوم في باب الوجد والسمع موجود. يقول ان مسألة ان الغناء حرام هي مو مسألة عقلية، هي لا مدخل للعقل فيها، ما نقدر نستدل على حرمة الغناء من العقل، وانما المسألة مسألة شرعية. كون نرجع للدليل الشرعي، دليل شرعي يقول ما اكو، لا اكو عندنا نص يحرمه ولا اكو عندنا قياس يحرمه، لان قل لك ها مضمون ما قاله، لا عندنا نص ولا عندنا قياس. بعدين يستدل بيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله، ويقول هاي زينة من زينة الله، ويستدل بيش؟ بالمفهوم مال الآية بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول لما كان صوت الحمير أنكر الأصوات، معنى ذلك أن الأصوات الجميلة نعم مستساغ سمعها. هاي اثنين. بعد سيجينا دليل إلى آخر، يقول أن الله عز وجل أباح أشياء معينة لأعضاء الإنسان. شنو؟ يقول الآن العين لما تمر على روضة، العين تمر على بستان، على روضة، على حديقة، على أرض معشبة، منظر جميل تلتذ به، محرم لذة العين المناظر الجميلة، لذة الآن. يقول الآن في شتم أنواع الروائح الطيبة، زين شو ما يعني الله عز وجل ما حرم عليه أن يشتم الرائحة الطيبة أو اللذيذة، لذة اللسان الذوق، لذة الكف اللمس. يقول إذا لمس الجسم الحرير نعم يلتذ بنعومة الحرير، في اليد إلها لذة، الآن يشتم الرائحة، اللسان إلى آخر الأعضاء. يقول عينا الأذن مثلها تسمع النغمة، وبالفعل إنسان يسمع صوت البلابل، يسمع أصوات خرير الماء، موسيقى الطبيعة يسمعها، ليش بس هاي حرام؟ هاي وجهة نظره، هذه وجهة نظر اللي يحب يقدر يطلع فيه إحياء العلوم للغزالي يشوفه. عندنا لا، يعني عند فقهاء الإمامية قطعا مجمعين على الحرمة، مجمعين نوع على أن محرم، وكثير من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى أيضا على سبيل الانفراد يذهبون إلى الحرمة، موجود الآراء. بس من جملة استدلالات الغزالي، يعني أعتقد هالفكرة كافية شوية عن موضوع الغناء، من جملة استدلالات الغزالي يقول مما يدل على الإباحة أن النبي صلى الله عليه وآله لما دخل إلى المدينة في هجرته، إجا وصار على أبواب المدينة، طلع نشاء أهل المدينة، صعدنا إلى السطوح بأيديهن الإكبار، بأيديهن الدفوف. هسه احنا لا يفوتني أن أنبهك أن الأعراس أو المآتم هل هي من المستثنيات او لا، يعني انه لو وقع التلحين الترجيع المطرب بالاعراس او بالمآتم هل هو داخل ضمن هل المنع او لا، لهم رأي واخذوا رد طويل ما اريد اتعرضها الان. لكن خلنا نرجع الى دليل هذا الرجل، يقول ان لما دخل النبي ذن طلع صعدا الى السطوح بيدهن اكبار يعني دفوف، يضربنا ويرتجزنا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع. يقولوا دخل النبي ما بين هالاجواق اللي كانت تغرد له على السطوح وفي الشوارع، وما نهاهم النبي، ما نهاهم عن ذلك ولا منعهم، هذا دليله. شأن ما يعنيني أن النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا المورد، هل هذا مورد من خصوصياته؟ لأن كل المؤرخين يرون أن النبي عندما دخل إلى المدينة طلعوا إلى استقبلوه بهذا المعنى، هل كان هناك ترجيع مطرب يقتضي الحرمة؟ لو لا، مجرد إظهار فرحة بقرع آلة من الآلات. على العموم أجواءه، الأجواء الكاملة هل كلها يمكن أن تنقح صغرى للحكم الكبروي أو لا، شيء آخر ذاك. بس أنا يعنيني أن المسألة هاي حدثت، صحيح النبي لما طاب طلعوا إلى استقباله وفرحة المدينة، لأن النبي ما دخل إلا بعد أن انتظر علي بن أبي طالب يجي. نعم، علي بن أبي طالب كتب له، النبي أقام خارج المدينة وكتب الى علي بن ابي طالب احمل لي الفواطم، وطلع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقود ضعينة الفواطم. من اللي طلعها ضعينة الفواطم؟ ياهو فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها قبل ان يتزوج بها امير المؤمنين، فاطمة بنت اسد والدة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، فاطمة بنت الحمزة ابن عبد المطلب. هاي الفواطم اللي طلعهن طلع ضعينة النبي، ويا من وايمن ابن ام ايمن وابو واقد الليثي، دول ويا كانوا طالعين ويا الضعينة. لما لحقوا قريش هذا اللي شوق النياق شوية صار عنده شيء من الخوف، فألح على النياق قام يلح بسرعة. التفت للإمام قال أبا واقد رفقا بالفواطم، إذا ما معودات على سير وعلى ألم وعلى تعرض إلى شام، رفقا بالفواطم. قال له يعني ما أحب أن تتعشف بالسير أو تلح على النياق بأن يمشن مشي غير اعتيادي. هذا المعنى أخذ من عند منه سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه. المن وجهه؟ وجهه إلى حادي نياق الطب يوم الطب، في خاطبة يخاطبة في قصيدة يقول له فترفق بها. ولا على كيفك، وذني الفواطم ذني ما معودات لا على شير ولا على صحراء، فترفق بها فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع، لا تشمها جذب البورة أو تدري ربة الخدر ما البورة والنشوع. فعلا هذا المعنى، التوسل علما لحادي نياق الطب. مدبها على البين تكلى ودمه الدمع بالخدود اشتهلى، يا مجد الشرع روايدك مهلا، فترفق بها فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع، يا حاد الظن لا تضرب البل توقع اليتام الشافة والبل، قل لي لحاد ما يقيل ليلة من الليالي. انتبه الامام زين العابدين نظر الى عمته زينب وجدها تصلي من جلوس، قالها عما هذا خلاف عادتك، انا مشايفك حتى ليلة 11 انت بقلبي المأساة وكنت تصلين على العادة. قالت يا ابن الاخ من الضعف الذي ألم بي، ما عندي بعد طاقة على القيام، ما عندي طاقة على الحركة، يا ابن الاخ من الضعف الذي ألم بي صار بحالينا ونشان بديار غربة ضيعان، نشل تغب ما يرحمون، فتربت بأبما هي إلا ناظر دامع وقلب مرحب